ان معه ان شاء الله تعالى في سعاده وامان. وانني انصح هذا الرجل انصحه بان يتقي الله عز وجل وان يعلم ان الاسلام ليس مجرد النطق بقول لا اله الا الله محمد رسول الله، فان مجرد النطق بذلك لا يكفي اذا كان الانسان يرتكب امرا مكفرا، سواء كان هذا الامر مكفر عمليا عملا بالجوارح اي من اعمال الجوارح او من اعمال القلوب، فعليه ان يتوب الى الله وان يؤمن به ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ويصوم رمضان ويحج البيت ويقوم بشرائع الاسلام وشعائره، ثم يتزوج هذه المراه من جديد. والله موفق.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع محمد سليمان الشمري من جدة، يقول: عقدت على فتاة من أسرة كريمة بعقد نكاح شرعي، وبعد أن مضى شهر على حدوث العقد رفضتني الفتاة مدعية أنها لا تريدني، علما أنها كانت موافقة على الزواج مني، وقد بذلت قصارى جهدي لكي أعرف السبب ولكن دون جدوى، وقد تشاورت مع أهلها في الموضوع فقالوا: نحن لا نستطيع إجبارها عليك وسوف نعيد لك ما دفعته حسب المكتوب بالعقد، علما أنني قد خسرت مبلغ 30,000 ريال في يوم عقد النكاح وعندي شهود على ذلك، وأنا لازلت أرغب في الزواج منها، فأرجو إفادتي، هل من حقها الرفض بعد أن عقدت عليها أم ليس لها ذلك؟
ليس من حقها الرفض بعد العقد عليها، لأن النكاح لزم بالعقد ما دام على الشروط الشرعية المرعية، ولكن إذا رأيت أن من المصلحة موافقتها على الطلاق فإن الأفضل أن تطلقها إحسانا إليها لئلا تحبس حريتها، ولأنه ربما يحصل بينكما بعد الدخول أو بعد إنجاب الأولاد ما يكون مكروها وتضطر بعد ذلك إلى طلاقها بعد أن تعلقت بها نفسك أكثر وبعد أن حصل الأولاد بينكما. فالذي أرى أنه إذا كانت مصرة على المفارقة أرى أن الأفضل لك والأولى حالا ومستقبلا أن تطلقها وأن تأخذ ما أنفقت عليها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ثابت بن قيس وقد كرهته، قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يطلقها، لأن الحال في مثل لأن الأمر في هذه الحال لا يستقيم بين الزوجين وقد حصلت الكراهة الشديدة من المرأة للزوج. فدفعا لضرر ما يستقبل ينبغي إجابتها إلى الطلاق فيتطلقها وتأخذ ما أعطيتها كاملا.
يأخذه كاملا أو النصف لأنه لم يدخل بها؟
نعم، يأخذه كاملا ما دامت المسألة على سبيل طلب المفارقة فله الحق في أن يأخذه كاملا. أما لو طلقها من ذات نفسه بدون اتفاق بينهما فليس له إلا نصف المهر إذا كان معينا أو المتعة إذا لم يكن معينا.
لا، لو أخذه كاملا بأن يكونوا هم دفعوه له هل يكون هذا خلعا؟
أي نعم، هو من الخلع،
يكون خلعا.
نعم،
ولا يجوز له استرجاعها بعد ذلك؟
يجوز أن يسترجعها بعقد،
بعقد جديد.
أي نعم، لأن الخلع لا يحرمها تحريما بائنا بينونة كبرى.
نعم،
لكنه يحرمها تحريما دائما بينونة صغرى، بمعنى أنها لا تحل له إلا بعقد،
بعقد جديد.
نعم،
جزاكم الله خير الجزاء. هل الخمر نجسة كسائر النجاسات؟ وإذا كانت كذلك فهل يلحق بها الكولونيا؟ بمعنى لو أصابت البدن أو الثوب يجب غسل الجزء الذي أصابته أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة وهي نجاسة الخمر، إن أريد بالنجاسة النجاسة المعنوية فإن العلماء مجمعون على ذلك.
لا،
فإن الخمر نجس وخبيث ومن أعمال الشيطان. وإن أريد به النجاسة الحسية فإن المذاهب الأربعة وعامة الأمة على النجاسة وأنها نجسة يجب التنزه منها وغسل ما أصابته من ثوب أو بدن. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست نجسة نجاسة حسية وأن نجاستها معنوية عملية. فالذين قالوا إنها نجسة نجاسة حسية ومعنوية استدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إلى آخره. والرجس هو النجس لقوله تعالى قل لا أجد ما فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ولحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فالرجس في الآية والحديث بمعنى النجس نجاسة حسية، فكذلك هي في آية الخمر بمعنى نجس نجاسة حسية. وأما الذين قالوا بطهارة الخمر من طهارة حسية أي أن الخمر نجس نجاسة معنوية لا حسية، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى قيد في سورة المائدة ذلك الرجس بقوله رجس من عمل الشيطان، فهو رجس عملي وليس رجسا عينيا ذاتيا، بدليل أنه قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. ومن المعلوم أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة حسية.
لا.
فقرنوا هذه الأربعة الخمر والميسر والأنصاب والأزلام في وصف واحد، الأصل أن تتفق فيه، فإذا كانت الثلاثة نجاستها معنوية فكذلك الخمر نجاسته معنوية لأنه من عمل الشيطان. وقالوا أيضا إنه ثبت أنه لما نزل تحريم الخمر أراقها المسلمون في الأسواق، ولو كانت نجسة ما جازت إراقتها في الأسواق لأن تلويث الأسواق بالنجاسات محرم لا يجوز. وقالوا أيضا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر لم يأمر بغسل الأواني منها، ولو كانت نجسة لأمر بغسل الأواني منها كما أمر بغسلها في كما أمر بغسلها حين حرمت الحمر. قالوا وقد ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى براوية من خمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهداها إليه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما علمت أنها قد حرمت؟ ثم ساره رجل أي كلم صاحب الراوية رجل بكلام سر، فقال ماذا قلت؟ قال قلت يبيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فأخذ الرجل بثمن الراوية فأراق الخمر ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بغسلها منه ولا منعه من إراقتها هناك. قالوا فهذا دليل على أنه أي الخمر ليس نجسا نجاسة حسية. وقالوا أيضا الأصل في الأشياء الطهارة حتى يوجد دليل بين يدل على النجاسة، وحيث لم يوجد دليل بين يدل على النجاسة في الخمر فإن الأصل أنه طاهر لكنه خبيث من الناحية العملية المعنوية. وبناء على ذلك نقول في الكلونيا وشبهها إنها ليست بنجسة لأن الخمر ذاته ليس بنجس على هذا القول الذي ذكرنا أدلته، فيكون هذا الكلونيا وشبهها ليس بنجس أيضا. وإذا لم يكن نجسا فإنه لا يجب تطهير الثياب منه، ولكن يبقى النظر هل يحرم استعمال هذا الكلونيا كطيب يتطيب به الإنسان أو لا يحرم؟
لا.
لننظر
يقول الله تعالى في الخمر فاجتنبوه، وهذا الاجتناب مطلق، لم يقل اجتنبوه شربا او استعمالا او ما اشبه ذلك، امر امرا مطلقا بالاجتناب. فهل يشمل ذلك ما لو استعمله الانسان فطيب، او نقول ان الاجتناب المامور به هو ما علل به الحكم وهو اجتناب شربه، لقوله انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. وهذه العله لا تثبت بما فيما اذا استعمله الانسان لغير الشرب، ولكننا نقول انه ان الاحوط للانسان ان يتجنبه حتى للتطيب وان يبتعد عنه، لان هذا احوط وابرا للذمه. الا اننا نرجع مره ثانيه الى هذه الاطياب، هل النسبة التي فيها نسبة تؤدي إلى الإسكار أو أنها نسبة قليلة لا تؤدي إلى الإسكار؟ لأنه إذا اختلط الخمر بشيء ثم لم يظهر له أثر ولو أكثر الإنسان منه فإنه لا يوجب تحريم ذلك المخلوط به، لأنه لما لم يظهر له أثر لم يكن له حكم، إذ أن العلة هي الموجبة، العلة علة الحكم هي الموجبة له.
لا.
فإذا فقدت العلة فقد الحكم. فإذا كان هذا الخلط لا يؤثر في المخلوق فإنه لا أثر لهذا الخلط ويكون الشيء مباحا. فالنسبة القليلة في الكلونيا وغيرها إذا كانت لا تؤدي إلى الإسكار ولو أكثر الإنسان مثلا من شربه فإنه ليس بخمر ولا يثبت له حكم الخمر، كما أنه لو سقطت قطرة من بول في ماء ولم يتغير بها فإنه يكون طاهرا. فكذلك إذا سقطت قطرة من خمر في شيء لم يتأثر بها فإنه لا يكون خمرا، وقد نص على ذلك أهل العلم في باب حد المسكر. ثم إنني أنبه هنا على مسألة تشتبه على بعض الطلبة، وهو أنهم يظنون أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، يظنون أن معنى الحديث أنه إذا اختلط القليل من الخمر بالكثير من غير الخمر فإنه يكون حراما، وليس هذا معنى الحديث، بل معنى الحديث أن الشيء إذا كان لا يسكر إلا الكثير منه فإن القليل الذي لا يسكر منه يكون حراما. مثل لو فرضنا أن هذا الشراب إن شربت منه 10 قارورات سكرت، وإن شربت قارورة لم تسكر، فإن هذه القارورة وإن لم تسكرك تكون حراما. هذا معنى ما أسكر كثيره فقليله حرام، وليس المعنى ما اختلط به شيء من المسكر فهو حرام، لأنه إذا اختلط المسكر بشيء ولم يظهر له أثر فإنه يكون حلالا لعدم وجود العلة التي هي مناط الحكم. فينبغي أن نتنبه لذلك، ولكن مع هذا لا أستعمل هذه الأطياب الكلونية ولا أنهى عنها، إلا أنه إذا أصابنا شيء من الجروح أو شبهها واحتجنا إلى ذلك فإننا نستعمله، لأنه عند الاشتباه يزول الحكم مع الحاجة إلى هذا الشيء المشتبه، فإن الحاجة أمر داع إلى الفعل، والاشتباه إنما يدعو إلى الترك على سبيل التورع والاحتياط، ولا ينبغي الإنسان أن يحرم نفسه شيئا يحتاج إليه وهو لم يجزم بمنعه وتحريمه. وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة بأن المشتبه إذا احتاج إليه فإنه يزول حكم الاشتباه.
جزاكم الله خيرا.
السؤال الثاني يقول: ما حكم الدم الخارج من جسد الإنسان سواء كان من الأنف أو غيره؟ هل يعتبر نجسا يجب غسل ما أصابه من الملابس وينقض الوضوء؟ وما هو الدم المسفوح الذي نهينا عن أكله؟
الدم المسفوح الذي نهينا عن أكله هو الذي يخرج من الحيوان في حال حياته.
نعم.
مثل ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، كان الرجل إذا جاء فصد عرقا من بعيره وشرب دمه، فهذا هو المحرم. وكذلك الدم الذي يكون عند الذبح قبل أن تخرج الروح، هذا هو الدم المحرم النجس. ودلالة القرآن عليه ظاهرة في عدة آيات من القرآن بأنه حرام، وفي سورة الأنعام صرح الله تعالى بأنه نجس، فإنه رجس، فإن قوله تعالى فإنه رجس يعود على الضمير المستتر في قوله إلا أن يكون، وليس كما قيل يعود على الخنزير فقط. وإذا تأملت الآية وجدت أن هذا هو المتعين: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ذلك الشيء إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي فإن ذلك الشيء الذي استثني من الحل هو الذي يكون نجسا. فالتعليل تعليل الحكم الذي يتضمن هذه الأمور الثلاثة، وهذا أمر ظاهر لما تدبر، وليس من باب الخلاف هل يعود الضمير إلى أقل مذكور أو إلى كل المذكور، بل هذا واضح لأنه تعليل لحكم ينتظم ثلاثة أمور. هذا هو الدم المسفوح. أما الدم الذي يبقى في الحيوان الحلال بعد تذكيته تذكية شرعية فإنه يكون طاهرا حتى لو انفجر بعد فصده، فإن بعض العروق يكون فيها دم بعد الذبح وبعد خروج الروح، بحيث إذا فصدتها سال منها الدم، هذا الدم حلال وطاهر. وكذلك دم الكبد ودم القلب وما أشبهه كله حلال وطاهر. وأما الدم الخارج من الإنسان، فالدم الخارج من الإنسان إن كان من السبيلين من القبر أو الدبر فهو نجس وناقض للوضوء قل أم كثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بغسل دم الحيض مطلقا، وهذا دليل على نجاسته وأنه لا يعفى عن يسيره، وهو كذلك، فهو نجس لا يعفى عن يسيره وناقض للوضوء قليله وكثيره. وأما الدم الخارج من بقية البدن من الأنف أو من السن أو من جرح بحديدة أو بزجاجة أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء ألا أو كثر، هذا هو القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء شيء خارج من غير السبيلين من البدن سواء من الأنف أو من السن أو من غيره، وسواء كان قليلا أو كثيرا. وأما نجاسته فالمشهور عند أهل العلم أنه نجس وأنه يجب غسله، إلا أنه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه، والله أعلم.
بارك الله فيكم. سؤاله الثالث يقول: هل الوضوء من أكل لحم الجزور يشمل المعدة والكبد والأحشاء عموما أم هو خاص باللحم؟
هذه مسألة أيضا فيها خلاف على النحو التالي: أولا، هل لحم الإبل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ وثانيا، هل هو عام لكل البعير أم خاص بما يعرفه العامة عندنا بالهبر؟
لا،
اللحم الأحمر. والراجح من هذه الأقوال الثلاثة أنه ينقض الوضوء، سواء من لحم الهبر أو الكرش أو الكبد أو الأمعاء أو غيره، بعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل، وعموم قوله حين سئل: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. ولأن هذا اللحم سواء كان أحمر أو أبيض من حيوان واحد، والحيوان الواحد في الشريعة الإسلامية لا تختلف أجزاؤه في الحكم،
لا.
إن كان حلالا فهو للجميع، إن كان حراما فهو للجميع، بخلاف الشريعة اليهود فإن الله تعالى يقول: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. أما هذه الشريعة فليس فيها حيوان تختلف أجزاؤه حلا وحرمة أو أثرا، بل إن الأجزاء كلها واحدة لأنها تتغذى من طعام واحد ومن شراب واحد وبدم واحد. وعلى هذا فيكون الراجح هو العموم، أن جميع أجزاء البعير يكون ناقضا للوضوء قليله وكثيره لعموم الأدلة في ذلك وإطلاقها. ولأن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير فقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، كان ذلك شاملا لجميع أجزاء الخنزير سواء كان المعدة أو الكبد أو الشحم أو غير ذلك. فعليه يجب على من أكل شيئا من لحم الإبل من كبدها أو قلبها أو كرشها أو أمعائها أو لحمها الأحمر أو غير ذلك، يجب عليه أن يتوضأ للصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم إنه حسب ما علمناه له فائدة طبية، لأنهم يقولون إن للحم الإبل تأثيرا على الأعصاب لا يهدئه ويبرده إلا الماء، وهذا من حكمة الشرع. وسواء كانت هذه الحكمة أم كانت الحكمة غيرها، نحن متعبدون بما أمرنا به، وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ولهذا يقول الأطباء لا ينبغي للإنسان العصبي أن يكثر من لحم من أكل لحم الإبل، لأن ذلك يؤثر عليه. والله أعلم.
إنما ليست هناك علة واضحة، بل هو أمر تعبدي.
هو غالبا عند أكثر أهل العلم الذين يقولون بنقض الوضوء به تعبدي، وقال بعض العلماء إنه له هذه العلة.
علة طبية. له سؤال أخير يقول: نرى كثيرا من الناس إذا لوم أحدهم في المستشفى وعملت له عملية ولو كانت بسيطة يترك الصلاة طيلة وجوده في المستشفى، وحجته أنه لا يتمكن من الوضوء وأن جسمه عليه نجاسات إما بالثوب أو على البشرة، فهل يعذرون بذلك؟ وما توجيهكم لإخواننا الذين يخفى عليهم الحكم في هذا؟ جزاكم الله خيرا.
هذا العمل جهل وخطأ، فإن الواجب على المؤمن أن يقيم الصلاة في وقتها بقدر استطاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال الله تعالى في القرآن: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فجعل الله للمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء جعل الله له بدلا بالتيمم. وكذلك بالنسبة للصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها مراحل: صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فيجب على المريض أن يتوضأ أولا، فإن لم يستطع تيمم، ثم يجب أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض إذا لم يستطع السجود، فإن كان يتمكن من السجود سجد، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنب ويومئ بالركوع والسجود، فإن لم يستطع الحركة إطلاقا لكن قلبه معه فإنه ينوي الصلاة ينوي الأفعال ويتكلم بالأقوال، فمثلا يكبر ويقرأ الفاتحة، فإذا وصل إلى الركوع نوى أنه ركع وقال الله أكبر وسبح عن رب العظيم، ثم قال سمع الله لمن حمده ونوى الرفع، وهكذا بقية الأفعال. ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى لو فرض أن عليه نجاسة في بدنه أو في ثوبه أو في الفراش الذي تحته ولم يتمكن من إزالتها، فإن ذلك لا يضره، فيصلي على حسب حاله لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإننا لنرجو من وزارة الصحة التي تبين نشاطها في كثير من الأمور، نرجو أن تلفت أنظار المرضى لهذا الأمر، بأن يختار رجل يكون مرشدا لهم فيما يجب عليهم في صلاتهم وغيرها، ليكون المرضى معالجين من أمراض الأجسام ومن أمراض الأعمال والقلوب.
جزاكم الله خير الجزاء. السودان الديمقراطية بعث بعدة أسئلة في رسالته: سؤاله الأول يقول فيه: ظروف العمل قد تجمعنا مع هؤلاء الآتية صفاتهم. أولهم رجل يدين بدين المجوسية مطلقا لا علاقة له بالإسلام، وثانيهم يدين بأحد الأديان السماوية المنسوخة بالإسلام، وثالثهم ناكر للأديان، ورابعهم يدين بالإسلام ويؤمن به ولكنه في نفس الوقت لا يطبق قواعد الإسلام الخمسة عمليا مع القدرة على العمل، ويترك ذاك تلقائيا بغير عذر شرعي. زد على ذلك أنه يستغيث ويستعين بغير الله. وسؤالي هو أننا بحكم ظروف العمل الموحد في مصلحة واحدة يبادلوننا بالسلام مرة وتارة نبادلهم نحن، وأيضا قد يموت واحد من هؤلاء ويلزمنا من ناحية إنسانية بحكم الزمالة أن نحضر مراسم العزاء من صلاة ودفن وتعزية، فما حكم الإسلام في كل هذا؟ دون أفادكم الله.
إن الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونحن ننصح هذا الأخ ونقول له: ينبغي لك أن تطلب عملا ليس فيه أحد من أعداء الله ورسوله ممن يدينون بغير الإسلام، فإذا تيسر فهذا هو الواجب، فهذا هو الذي ينبغي، وإن لم يتيسر فلا حرج عليك لأنك أنت في عملك وهم في عملهم، ولكن بشرط أن لا يكون في قلبك مودة لهم ومحبة وموالاة، وأن تلتزم ما جاء به الشرع فيما يتعلق بالسلام عليهم ورد السلام ونحو هذا. وكذلك أيضا لا تشيع جنائزهم ولا تحضرها اللهم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كما لو لم يوجد أحد يقوم بدفنهم فلا حرج عليك في هذه الحال أن تقوم بدفنهم، وأما مع وجود أحد من أوليائهم يقوم بذلك فإنك لا تشهد جنائزهم، لأن المؤمن يجب أن يراعي ما يرضي الله ورسوله، فالله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين.
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: يوجد بعض الناس يقدمون المعونات المادية لبعض المساكين ويكتفون بذلك ولا يؤدون فرائض الله تعالى كالصلاة والصوم وغيرهما، ويدعون أنهم يعملون الصالحات وأنهم خير عند الله من الذين يؤدون فرائض الله ثم يذنبون، وأنهم سيدخلون الجنة بما قدموا من حسنات مادية قبل الذين يؤدون الفرائض، وربما حرمت على الذين يؤدون الفرائض ويذنبون وهم لا يحرمون منها لأنهم أيضا بيض القلوب غير مذنبين، فما الحكم في مثل هؤلاء أينما كانوا؟
الحكم في هؤلاء أنه إذا كان الواحد منهم يدعي أنه غير مذنب فإننا نقول: أي ذنب أعظم من ترك الصلاة وشعائر الإسلام؟
لا.
وما أنفقوه على الناس من سد الحاجات وإعانة المحتاج وإصلاح الطرق وغيرها كل هذا لا ينفعهم، كل هذا هباء منثور، كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهؤلاء كل أعمالهم ولو كانت متعدية نفعها إلى الغير كلها لا تنفعهم عند الله ولا تقربهم إليه، وهم إن ماتوا على ترك الصلاة ماتوا كفارا مخلدين في النار والعياذ بالله. فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم. ودعواهم أن من قام بشرائع الإسلام ولم ينفق إنفاقهم فإنه يحرم دخول الجنة وتكون الجنة لهم، هذه دعوة كاذبة، بل إن من قام بشرائع الإسلام وحصل منه بخل في بعض ما أوجب الله عليه بذله فإنه كغيره من أهل الذنوب والمعاصي تحت المشيئة، وإن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له. إذا كان هذا فهذه التي قالها أولئك القوم دعوة باطلة كاذبة.
لا. سؤاله الثالث والأخير يقول:
هل يخرج المعتكف من معتكفه إذا مات أحد والديه أو هما معا، وهل يخرج إذا خرج ولده الصغير ولم يعد للمنزل منذ مطلع الشمس حتى غروبها، أو اشتعلت النار في ممتلكاته أو منزله أفيدونا جزاكم الله خيرا.
خروج المعتكف من معتكفه ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
نعم.
القسم الأول القسم الأول أن يكون خروجا لناميات الاعتكاف، كما لو خرج ليجامع أهله أو خرج ليبيع ويشتري وما أشبه ذلك مما هو مضاد للاعتكاف المناف له، فهذا الخروج لا يجوز وهو مبطل للاعتكاف سواء شرطه أم لم يشترطه. ومعنى قولنا لا يجوز أنه إذا وقع في الاعتكاف أبطله، وعلى هذا فإذا كان الاعتكاف تطوعا وليس بواجب بنذر فإنه إذا خرج لا يأثم، لأن قطع النسل ليس فيه إثم، ولكنه يبطل اعتكافه فلا يبني على ما سبق. القسم الثاني من خروج المعتكف أن يخرج لأمر لا بد له منه، وهو أمر مستمر كالخروج للأكل إذا لم يكن له من يأتي به، والخروج لقضاء الحاجة إذا لم يكن في المسجد ما يقضي به حاجته، وما أشبه ذلك من الأمور التي لا بد منها وهي أمور مضطردة مستمرة. فهذا الخروج له أن يفعله سواء اشترط ذلك أم لم يشترط، لأنه وإن لم يشترط في اللفظ فهو مشترط في العادة، فإن كل أحد يعرف أنه سيخرج لهذه الأمور. القسم الثالث ما لا ينافي الاعتكاف ولكن له منه بد، مثل الخروج لتشييع جنازة أو لعيادة مريض أو زيارة قريب أو ما أشبه ذلك مما هو طاعة، ولكنه له منه بد. فهذا يقول أهل العلم إن اشترطه في اعتكافه فإنه يفعله، وإن لم يشترط فإنه لا يفعله. فهذا هو ما يتعلق بخروج المعتكف من المسجد. وأما خروجه لطلب ابنه الضعاء أو لإطفاء الحريق المحترق في ماله فهذا أمر واجب عليه، فعليه أن يخرج لطلب ابنه، وعليه أن يخرج لإطفاء الحريق عن ماله، لأنه مأمور بحفظ أمواله وحفظ أولاده فليخرج. وهنا إن قلنا بأنه أمر ضروري طارئ فلا يبطل الاعتكاف فله وجه، وإن قلنا أنه يبطله ولكنه انتقل من مفضول إلى أفضل، لأن القيام بالواجب أفضل من الاستمرار في التطوع، ثم إذا زالت هذه الضرورة رجع إلى معتكفه.
هذا سؤال من المستمع ناجح خلف مصري مقيم بالزلفي، يقول أنا أعمل في مزرعة وهذه المزرعة تبعد عن المسجد الذي تقام فيه الجمعة لما يقارب 6 كيلومتر، وليس عندي وسيلة نقل توصلني إلى المسجد، وقد طلبت من صاحب المزرعة إيصالي إلى المسجد يوم الجمعة فرفض وقال صلي في المزرعة، فهل يجوز لي أن أصليها ظهرا دائما حتى لو كان لأكثر من 3 جمعة ما دام صاحب العمل لا يسمح لي بالذهاب إلى المسجد؟
نعم، لك أن تصلي في هذا المكان ظهرا كل جمعة، لأن صاحب المنزل لأن صاحب المحل المزرعة لا يمكنك من هذا الأمر، ولأنك بعيد عن مكان المسجد وليس لك من يوصلك إلى هذا، فأنت إذا معذور فلا حرج عليك أن تصلي في مكانك ظهرا.
وصاحب المزرعة لا يأثم بمنعه؟ مع قدرته عليه الصالح؟
لا يأثم بمنعه صاحب المزرعة إلا إذا كان قد شرط عليه عند العقد بأنه يمكنه من الصلاة ويقوم بحمل بنقله إلى المسجد، فيجب عليه الوفاء بما شرط عليه.
نعم، جزاكم الله خيرا. هذه ثلاثة أسئلة بعث بها السائل مبروك العوفي من خليص. سؤاله الأول يقول: لدي قطعة أرض ولها صك شرعي قديم ومكتوب في الصك وقف لله تعالى، ومكتوب عليه وقف لله ملعون بائعها وملعون شاريها، مع العلم بأني أستغل هذه الأرض للزراعة وآكل من دخلها، فهل هو حلال أم حرام أم ماذا؟ وهل يصح الوقف بهذا الأسلوب؟
الوقف صحيح إذا كان من مالك وتم شروط الوقف، ولكن ما ينبغي للموقف أن يستعمل مثل هذه العبارات باللعن، فإنه يكفي إذا أوقفها أن يثبت ذلك بطريق شرعي، ومن غير أو بدل فالإثم عليه سواء قرن ذلك باللعنة أم لم يقرن. وأما التصرف في هذا الوقف فإنه إذا تعطلت منافع الوقف جاز بيعه والتصرف فيه، وتؤخذ قيمته وتجعل في مكان آخر ينتفع به، ولكن ينبغي أن يكون هذا التصرف بعد مراجعة المحكمة حتى تتبين الأمر وتتحققه، ثم تأذن في نقله إلى مكان آخر.
سؤاله الثاني يقول: حديث شريف أسمعه دائما ولكني لا أدرك معناه، وهو: تبلغ الحلية من الرجل حيث يبلغ الوضوء، فما معناه؟
الحديث: تبلغ الحلية من المؤمن
نعم
حيث يبلغ الوضوء،
هذا صحة الحديث،
هذا لفظ الحديث.
نعم،
والمعنى أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فإنهم يحلون فيها كما قال الله عز وجل: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا وحلوا أساور من فضة، فهم يحلون أسورة من ذهب ولؤلؤ وفضة. فالمؤمن يحلى في الجنة رجلا كان أو امرأة بهذه الحلية إلى حيث يبلغ الوضوء، فعلى هذا تبلغ الحلية إلى المرفقين، لأن الوضوء يبلغ إلى المرفقين، هذا معنى الآية الكريمة، فهذا معنى الحديث الذي أشار إليه.
نعم، لكن ليس فيه حث على الزيادة في الوضوء عن الأماكن المحددة؟
لا، ليس فيه،
لا يفهم منه،
لا يفهم منه، لأن الوضوء يبلغ إلى مكان معين قدره الله تعالى في القرآن في قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق.
له سؤال أخير يقول: إذا صدف وتزوج رجل امرأتين وأنجب أطفالا من كلتيهما، وبعد فترة اكتشف بشهادة من بعض ذويهم أنهما أختان من الرضاعة، فماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة؟
في هذه الحالة إذا ثبت أن زوجتيه كانتا أختين من الرضاعة
لا،
فإن نكاح الثانية منهما باطل، فالأخيرة يكون نكاحها باطلا ويجب عليه أن يفارقها. بل وليس معنى قولي يفارقها أنه فراق بطلاق أو فسق، بل إنه يجب أن يفارقها لأن النكاح قد تبين فساده، بل تبين بطلانه. وأما الأولاد الذين ولدوا له في هذه المدة فهم أولاد له شرعيون، لأنه في الواقع وطئها بشبهة.
لا، بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
حسن القول قال: إن الله تعالى في القرآن حدد إلى الكعبين في الرجلين وإلى المرفقين في اليدين، فلا نتعدى ما حده الله تعالى. وكذلك الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تحدد اليدين بالمرفقين والرجلين بالكعبين، وأكثر ما ورد في ذلك فيما أعلم حديث أبي هريرة أنه توضأ حتى فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، وهذا الإشراع معناه أنه تجاوز المحل لكن ليس إلى هذا الحد، وهذا الذي فعله أبو هريرة ذكر أنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالذي ينبغي أن يعدو الكعبين قليلا وأن يعدو المرفقين قليلا، وفائدة ذلك هو التحقق من غسل ما أوجب الله غسله إلى المرفقين وإلى الكعبين.
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: إذا صلى الإنسان قبل وقت الصلاة بعشر دقائق أو أقل مثلا، مع العلم أنه لم يكن يعلم أنه تقدم الوقت، فهل تبطل صلاته؟ وهل عليه الإعادة بعد علمه بمخالفته للوقت أم لا؟
نعم، صلاته التي صلاها قبل الوقت لا تجزئه عن الفريضة، لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات في قوله: وقت الظهر إذا زالت الشمس، إلى آخر الحديث. وعلى هذا فمن صلى الصلاة قبل وقتها فإن صلاته لا تجزئه عن الفريضة، لكنها تقع نفلا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب نفل، وعليه أن يعيد الصلاة بعد دخول الوقت.
نعم، إذا استمر جهله بأنه صلى في غير الوقت هل تجزئه الصلاة؟
إذا كان حين أداها قبل الوقت شاكا في دخول الوقت،
نعم،
فإنها لا تجزئه ولو لم يتبين له. أما إذا كان قد غلب على ظنه دخول الوقت فإنها تجزئه، ولكن ينبغي للإنسان أن يحتاط ولا يتعجل حتى يتبين له الأمر.
هذه رسالة من السائل أحمد محمد شكور من دمشق سوريا، يقول: إذا كان حالف اليمين الذي يريد أن يكفر عن يمينه مسكينا ولا يملك أن يطعم 10 مساكين ولا يستطيع الصيام لعذر صحي ومرض يمنعه من الصيام، فماذا يفعل؟ وكذلك بخصوص فدية الصوم في رمضان، إذا كان لا يجد ما يطعم به 30 مسكينا ولا يستطيع أن يصوم، فماذا يفعل؟ وما هي صفات المسكين؟ يعني متى يكون المرء مسكينا؟ وهل هناك فرق بين الفقير والمسكين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا لزم الإنسان كفارة يمين ولم يجد ما يطعم ولم يستطع الصوم فإنها تسقط عنه، بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا يلزمه شيء،
لا،
لأن من القواعد المقررة أن الواجبات تسقط بالعجز عنها إلى بدلها إن كان، أو إلى غير شيء إذا لم يكن لها بدل، وإذا تعجز عن البدل سقطت عنه نهائيا. أما بالنسبة لإخوان رمضان فإن الواجب على المرء أن يصوم رمضان، فإن كان مريضا فله الفطر وينتظر حتى يعافيه الله، إلا أن يكون مرضه مستمرا فإنه في هذا الحال يلزمه الإطعام، وإذا لم يجد ما يطعم سقط عنه أيضا لما سبق. أما الفرق بين الفقير والمسكين فإنه إذا ذكر أحدهما دون الثاني فهما بمعنى واحد، فإذا قلنا مثلا أطعم 10 فقراء فهنا لا فرق بين الفقير والمسكين، وإذا قلنا أطعم 10 مساكين فلا فرق بين المساكين والفقراء. أما إذا ذكر الفقير والمسكين في كلام واحد كما في آية الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فإن الجميع يشتركون في الحاجة، لكن الفقير أحوج من المسكين. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن الفقير من يجد دون نصف الكفاية، والمسكين من يجد النصف ودون الكفاية.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤاله الثاني يقول فيه: بعض الناس يقولون إن كل شيء من العبادات مستقل بنفسه ويبررون تركهم لبعض الفرائض وهم يقومون ببعضها الآخر، فمثلا نجد شخصا يصلي ولا يصوم، أو امرأة تصلي ولا تضع الخمار على وجهها، فإن قلت لها: لماذا تصلين ولا تتحجبين؟ فتقول: كل شيء لوحده، والله يحاسبني على الصلاة وحدها وعلى الخمار لوحده. ومنهم من تقول: أعرف أنه واجب ولكن الظروف لا تسمح لي.
فما رأيكم بذلك؟ وليس هذا من جنس الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض؟ وهل تكون صلاة المرأة التي تخرج سافرة صلاة صحيحة مقبولة؟ وما الحكم لو كان زوجها هو الذي يمنعها من الحجاب؟
العبادات لا شك أنها تتجزأ وأن كل عبارة مستقلة بنفسها، فهذه صلاة وهذه صدقة وهذه صيام وهذه حج وهذا بر الوالدين، ولكل منها حكم نفسه، ويقبل منها كل واحد وإن كان مفرطا في الآخر، إلا عبادة واحدة وهي الصلاة، فإنه إذا تركها لا تقبل منه عبادة أخرى، وذلك لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، وإذا كان كفرا مخرج عن الملة فإن الكافر لا تقبل منه عبادة، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله أو رسوله فيك. إنما غير الصلاة إذا ترك عبادة وفعل عبادة أخرى فإنها تقبل منه التي فعلها إذا كانت على الوجه الشرعي، وإن كان متهاونا بالعبادة الثانية، إلا إذا كان تركه للعبادة الثانية ترك تكبير وجحود، وهو مما يخرج عن الملة جحوده، فحينئذ لا يقبل منه، لا تقبل منه العبادات الأخرى لما ذكرناه قبل قليل. وأما بالنسبة للمرأة التي تصلي وهي لا تحتجب الحجاب الشرعي، والحجاب الشرعي هو تغطية الوجه واليدين ومواضع الفتنة من المرأة، فإن صلاتها تكون صحيحة وهي آثمة بترك الحجاب الشرعي. وإذا كان زوجها يأمرها بأن لا تحتجب فإنه لا طاعة له، ويجب عليها معصيته في طاعة الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله ورسوله أحق أن يروه إن كانوا مؤمنين. وفي هذه الحال إذا عصته فإنه لا يحل له أن يقصر في شيء من واجباتها بناء على هذه المعصية بحجة أنها نشذت بمعصيتها إياه، لأن هذا ليس من النشوذ، فإن معصية المرأة زوجها في طاعة الله سبحانه وتعالى ليس من النشوذ في شيء، بل ينبغي للمرء أن تكون أن تزيد زوجته غلاء في قلبه إذا كانت عصته في طاعة الله سبحانه وتعالى، أي من أجل طاعة الله.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمعة فكاة من الأردن الزرقاء، تقول: عمرها 25 عاما، فمنذ صغرها وهي تطلب للزواج ولا يحصل نصيب، لا يكون ذلك برفض منها ولكنها لا تدري ما هو السبب، فهي إنسانة طبيعية متوسطة الجمال، فقال الناس لأمها: إن ابنتك لها حجاب عن الزواج، ولكن أمها رفضت هذه الفكرة من الأصل لأنها تخاف الله ولا تصدق بهذه الأشياء. وفي يوم من الأيام ذهبت الفتاة لوحدها إلى امرأة يقال لها شيخة، وقالت لها: إن لك عدة أعمال محدودة من ضمنها الزواج والوظيفة والقلق والكراهية وما إلى ذلك، وعملت لها عدة أشياء منها ما يعلق على الصدر وعلى الكتف اليمين، ومنها ما يشرب ويرش، فبقيت تستعمل هذه الأشياء بالسر عن والدتها، ومضى شهر وشهران وأكثر ولم يطرق بابها أي خاطب. أما ما قالته لها بخصوص العمل فهي موظفة، أما ما تعانيه فهو صحيح، فهي تكره أن ترى الناس، وبعد ذلك تغيرت وأصبحت حالتها أحسن. وذات مرة خطر ببالها أن تمزق هذا الحجاب الذي أعطته لها تلك المرأة، وعندما فتحته وجدت بداخله تكرارا لأسماء الرسول والخلفاء وبعض الرسول وبعض الأسماء الغريبة، فحرقتها جميعا، فتسأل: هل صحيح أن يمنع الحجاب الذي يعمله المشعوذون الفتاة عن الزواج؟ وهل ما قامت به من تمزيقه حرام
الزواج ولا يسألها عن الزواج؟
نعم،
أقول هي تقول أنها
لا يمنعها لأنها كانت تقول أنها محجوبة عن الزواج، ممنوعة يعني، فتقول: هل صحيح أنه يمنع الفتاة عن الزواج؟ وهل ما قامت به من تمزيقه حرام، مع العلم أن بعض ما أخبرتها به صحيح؟
هذا السؤال يتلخص جوابه في شيئين: الشيء الأول تعليق هذه الحجب، سواء كان لطالب الزواج أم البراءة من المرض الجسمي أو النفسي، هل هو جائز أو ليس بجائز؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه ليس بجائز على كل حال، وذلك لأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعليق مثل هذا يكون سببا في إزالة ما يكره أو حصول ما هو محبوب. وإذا لم يثبت شرعا فإنه لا يجوز إثبات كونه سببا. ومن العلماء من يقول إنه لا بأس به أو بتعليق الحجاب لدفع ضرر أو حصول منفعة، لكن بشرط أن يكون من إنسان موثوق به وأن يعلم ما كتب به وأن لا يكون هذا المكتوب مخالفا لما جاء به الشرع. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فهو جائز. وبعض المشترطين شرطا رابعا، وهو أن يكون من القرآن خاصة. وعلى هذا القول الثاني يجوز التعليق بالشروط الأربعة، ولكن الذي أرى أنه لا يجوز مطلقا، لأن تعليل من قال بعدم الجواز قوي، حيث أنه لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الأسباب النافعة. وكل شيء يثبت سببا لشيء ولم يكن معلوما بالشرع أو معلوما بالحس فإنه لا يجوز إثباته. أما المسألة الثانية أو الشيء الثاني مما يتضمنه جوابنا هذا على سؤال المرأة، فإن هذا الذي عملته في هذا الحجاب من المعروف، وهو عمل طيب، بل يجب عليها إذا كانت لا تدري من الذي فيه أن تكشف عنه. فإذا رأت فيه مثل ما ذكرت أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء الخلفاء وبعض الرسول، فإنه لا يجوز تعليقه، لأن هذا شيء غير مؤكد بالتأكيد. وإذا رأت فيه قرآنا فإنه ينبني على خلاف الذي ذكرناه قبل قليل، والذي نرى أيضا أنه لا يجوز تعليقه. فإذا كان قرآنا فهناك طريقان، إما أن تدفنه في محل نظيف، وإما أن تخرقه وتدقه بعد إحراقه حتى يتلاشى نهائيا. وبهذه المناسبة أود أن أحذر إخواننا من التردد على أولئك الناس الذين يكتبون هذه الأحراف وهذه الحجب وحالهم لا تعلم، لا من جهة الديانة ولا من جهة العلم، لأن هذه من الأمور الخطيرة. وكون الإنسان إذا فعلها يتأثر ويجد خفة، قد لا يكون ذلك من جراء هذا العمل، قد يكون الله تعالى قد أذن ببرئه أو شفائه وصادف أن يكون عند هذا الشيء لا به. وأيضا فإنه من المعلوم نفسيا أن الإنسان إذا شعر بشيء فإنه يتأثر به جسمه، إذا شعر بشيء نفسيا فإنه يتأثر به جسمه. حتى إن الإنسان كما هو مشاهد إذا كان غافلا عما به من مرض فإنه لا يحس به، فإذا التفت في فكره إليه أحس به. هذا الرجل يكون مشتغلا بتحميل عفشه مثلا، فيضعه مسمار أو زجاجة، تجده لا يحس بها حين اشتغاله بالعمل، فإذا تفرغ فإنه يحس به لأنه جعل فكره إليه. والمهم أن ننصح إخواننا عن هذه الطرق التي لا يعلم من سلكها ولا يعلم ما فيها من مكتوب. والإنسان ينبغي له أن يعلق قلبه بالله عز وجل ويتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستشفاء بالقرآن والدعاء.
جزاكم الله خير الجزاء. أيها الأخوة، من المستمع حمدان حامد الهلالي من وادي ضعان، ضمنها سؤالين في سؤاله الأول. يقول: نحن من البدو ولكننا غير متنقلين، بل مقيمين بوادي وبه مقبرة قديمة لا زال يقبر فيها حتى وقتنا الحاضر، وهي على طريق بين ضلعين يقسمها طريق للسيارات بحيث تصبح نصفين، وهي مقبرة واحدة، ويتخللها أيضا بعض الطرق الصغيرة للمواشي وللسير على الأقدام،
وقد فتحنا طريقا للسيارات ولم نستطع أن نصرف الناس الذين يسكنون في هذا الوادي من استعمال تلك الطرق المذكورة لعدم استجابتهم لنصائحنا المتكررة. كذلك الحيوانات تسير عليها كل وقت كالبقر والغنم وغيرها، فكيف التخلص من هذه المشكلة عندما نسير عليها كل وقت؟ هل نأثم بذلك أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الجواب على سؤال الأخ، أود أن أبين أن لأصحاب القبور حقوقا لأنهم مسلمون، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطأ على القبر وأن يجلس عليه، وقال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر. وكما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن امتهان القبور، فإنه نهى أيضا عن تعظيمها بما يفضي إلى الغلو والشرك، فنهى أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه. وهذه القضية التي ذكرها السائل عن هذه المقبرة القديمة التي أصبحت ممرا وطريقا للمشاة والسيارات ومرعا للبقر والمواشي، يجب عليهم أن يرفعوا أمرها إلى ولاة الأمور لاتخاذ اللازم في حمايتها وصيانتها وفتح طرق حولها يعبر الناس منها إلى الجهات الأخرى. والحكومة وفقها الله لا تقصر في هذا الأمر، وعلى الرعية أن يبينوا للحكومة ما يكون فيه مصلحة الإسلام والمسلمين ليكونوا متعاونين على البر والتقوى. نعم.
سؤال الثاني يقول: يوجد عندنا بعض الناس يزعمون أنهم فقهاء، ليسوا فقهاء علم، بل يزعمون أنهم يضرون وينفعون من يشاءون بحجة أن لهم شرحة يصيبون بها من يريدون، ويكررون هذا القول في كثير من المناسبات، فهل ذلك صحيح أم خرافات جاهلية؟ وكيف نتخلص ذلك علما بأن بعض الناس يصدقونهم فيما يقولون مثل كبار السن والجهال؟
هؤلاء الذين يدعون أنهم ينفعون أو يضرون، هؤلاء كذبة، لا يجوز لأحد أن يصدقهم ولا أن يسألهم عن هذه الأشياء، ويجب على من علم بهم أن يبلغ بأمرهم إلى ولاة الأمور ليتخذوا اللازم، فلا أحد يملك النفع والضرر إلا الله وحده لا شريك له. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وأمره الله أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ومن زعم أن أحدا يملك الضرر أو النفع بغير أسباب حسية معلومة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه مكذب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإني أقول لهؤلاء الذين يتوهمون صدق ما قاله هؤلاء الدجاجلة، أقول لهم: اثبتوا على إيمانكم ودينكم، واعلموا أنه لا يملك أحد الضرر والنفع إلا الله وحده لا شريك له. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس، قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفي القرآن الكريم لما ذكر الله السحرة قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالمهم أن هؤلاء كذبة فيما ادعوا من كونهم يملكون النفع والضرر، فإن ذلك إلى الله وحده لا شريك له. وعليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل وأن يعترفوا بقصورهم وبتقصيرهم وأنهم ضعفاء أمام قدرة الله وأنهم لا يملكون دفع الضرر عن أنفسهم هم فضلا عن غيرهم كما لا يملكون لأنفسهم جلب نفع فضلا عن جلبه لغيرهم إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى وعلى من حولهم ممن يتوهمون صدقهم أن يتوبوا إلى الله تعالى في تصديقهم وأن يعلموا أنهم كذبة ولا حق لهم ولا حظ لهم أيضا في مثل هذه الأمور.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل عين عين يا من تعز، يقول: هناك امرأة قريبة لي كانت تسكن في بيتنا وعندها أملاك ورثتها عن والدها ووالدتها وزوجها وأولادها المتوفين، وقد أمرتني أن أبحث لها عن موضعين يكون ريعهما وقفا لإعادة بناء مسجد قديم مهدم، وقد عينت الموقعين، وحينما أرادت الذهاب لمشاهدتهما والتوقيع على المستندات الخاصة بذلك حصل لها حادث سيارة توفيت على إثره، فهل يلزم ورثتها الوفاء بهذا الوقف؟ ففيهم من يعارض ذلك، وأشدهم معارضة زوج ابنتها، فهل يملك ذلك وهل يلزم موافقة؟
معه إن شاء الله تعالى في سعادة وأمان. وإنني أنصح هذا الرجل، أنصحه بأن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن الإسلام ليس مجرد النطق بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن مجرد النطق بذلك لا يكفي إذا كان الإنسان يرتكب أمرا مكفرا، سواء كان هذا الأمر مكفر عمليا عملا بالجوارح أي من أعمال الجوارح أو من أعمال القلوب، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يؤمن به ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويقوم بشرائع الإسلام وشعائره، ثم يتزوج هذه المرأة من جديد، والله موفق.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع محمد سليمان الشمري من جدة، يقول: عقدت على فتاة من أسرة كريمة بعقد نكاح شرعي، وبعد أن مضى شهر على حدوث العقد رفضتني الفتاة مدعية أنها لا تريدني، علما أنها كانت موافقة على الزواج مني، وقد بذلت قصارى جهدي لكي أعرف السبب ولكن دون جدوى، وقد تشاورت مع أهلها في الموضوع فقالوا: نحن لا نستطيع إجبارها عليك وسوف نعيد لك ما دفعته حسب المكتوب بالعقد، علما أنني قد خسرت مبلغ 30,000 ريال في يوم عقد النكاح وعندي شهود على ذلك، وأنا لازلت أرغب في الزواج منها، فأرجو إفادتي، هل من حقها الرفض بعد أن عقدت عليها أم ليس لها ذلك؟
ليس من حقها الرفض بعد العقد عليها، لأن النكاح لزم بالعقد ما دام على الشروط الشرعية المرعية، ولكن إذا رأيت أن من المصلحة موافقتها على الطلاق فإن الأفضل أن تطلقها إحسانا إليها لئلا تحبس حريتها، ولأنه ربما يحصل بينكما بعد الدخول أو بعد إنجاب الأولاد ما يكون مكروها وتضطر بعد ذلك إلى طلاقها بعد أن تعلقت بها نفسك أكثر وبعد أن حصل الأولاد بينكما. فالذي أرى أنه إذا كانت مصرة على المفارقة أرى أن الأفضل لك والأولى حالا ومستقبلا أن تطلقها وأن تأخذ ما أنفقت عليها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ثابت بن قيس وقد كرهته، قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يطلقها، لأن الحال في مثل لأن الأمر في هذه الحال لا يستقيم بين الزوجين، وقد حصلت الكراهة الشديدة من المرأة للزوج. فدفعا لضرر ما يستقبل ينبغي إجابتها إلى الطلاق، فيتطلقها وتأخذ ما أعطيتها كاملا.
يأخذه كاملا أو النصف لأنه لم يدخل بها؟
أي نعم يأخذه كاملا ما دامت المسألة على سبيل طلب المفارقة فله الحق في أن يأخذه كاملا. أما لو طلقها من ذات نفسه بدون اتفاق بينهما فليس له إلا نصف المهر إذا كان معينا أو المتعة إذا لم يكن معينا.
لا لو أخذه كاملا بأن يكون هم دفعوه له هل يكون هذا خلعا؟
أي نعم هو من الخلع
يكون خلعا.
نعم
ولا يجوز له استرجاعها بعد ذلك؟
يجوز أن يسترجعها بعقد
بعقد جديد.
أي نعم لأن الخلع لا يحرمها تحريما بائنا بينونة كبرى.
نعم.
لكنه يحرمها تحريما دائما بينونة صغرى بمعنى أنها لا تحل له إلا بعقد
عقد جديد.
نعم
جزاكم الله خير الجزاء. هل الخمر نجسة كسائر النجاسات؟ وإذا كانت كذلك فهل يلحق بها الكولونيا؟ بمعنى لو أصابت البدن أو الثوب يجب غسل الجزء الذي أصابته أم لا؟
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة وهي نجاسة الخمر إن أريد بالنجاسة النجاسة المعنوية فإن العلماء مجمعون على ذلك.
لا.
فإن الخمر نجس وخبيث ومن أعمال الشيطان. وإن أريد به النجاسة الحسية فإن المذاهب الأربعة وعامة الأمة على النجاسة وأنها نجسة يجب التنزه منها وغسل ما أصابته من ثوب أو بدن. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست نجاسة حسية وأن نجاستها معنوية عملية. فالذين قالوا إنها نجاسة حسية ومعنوية استدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إلى آخره. والرجس هو النجس لقوله تعالى قل لا أجد ما فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ولحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فالرجس بالآية والحديث بمعنى النجس نجاسة حسية. فكذلك هي في آية الخمر بمعنى نجس نجاسة حسية. وأما الذين قالوا بطهارة الخمر من طهارة حسية أي أن الخمر نجس نجاسة معنوية لا حسية فقالوا إن الله سبحانه وتعالى قيد في سورة المائدة ذلك رجس بقوله رجس من عمل الشيطان فهو رجس عملي وليس رجسا عينيا ذاتيا بدليل أنه قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. ومن المعلوم أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجاسة حسية.
لا.
فقرنوا هذه الأربعة الخمر والميسر والأنصاب والأزلام في وصف واحد الأصل أن تتفق فيه. فإذا كانت الثلاثة نجاستها معنوية فكذلك الخمر نجاسته معنوية لأنه من عمل الشيطان. وقالوا أيضا إنه ثبت أنه لما نزل تحريم الخمر أراقها المسلمون في الأسواق ولو كانت نجسة ما زادت إراقتها في الأسواق لأن تلويث الأسواق بالنجاسات محرم لا يجوز. وقالوا أيضا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر لم يأمر بغسل الأواني منها ولو كانت نجسة لأمر بغسل الأواني منها كما أمر بغسلها حين حرمت الحمر. قالوا وقد ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى براوية من خمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهداها إليه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما علمت أنها قد حرمت؟ ثم ساره رجل، أي كلم صاحب الراوية رجل بكلام سر، فقال ماذا قلت؟ قال قلت يبيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فأخذ الرجل بثمن الراوية فأراق الخمر، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بغسلها منه ولا منعه من إراقتها هناك. قالوا فهذا دليل على أنه أي الخمر ليس نجسا نجاسة حسية. وقالوا أيضا الأصل في الأشياء الطهارة حتى يوجد دليل بين يدل على النجاسة، وحيث لم يوجد دليل بين يدل على النجاسة في الخمر فإن الأصل أنه طاهر لكنه خبيث من الناحية العملية المعنوية. وبناء على ذلك نقول في الكلونيا وشبهها إنها ليست بنجسة، لأن الخمر ذاته ليس بنجس على هذا القول الذي ذكرنا أدلته، فيكون هذا الكلونيا وشبهها ليس بنجس أيضا. وإذا لم يكن نجسا فإنه لا يجب تطهير الثياب منه، ولكن يبقى النظر هل يحرم استعمال هذا الكلونيا كطيب يتطيب به الإنسان أو لا يحرم؟
لا.
لننظر، يقول الله تعالى في الخمر فاجتنبوه، وهذا الاجتناب مطلق، لم يقل اجتنبوه شربا أو استعمالا أو ما أشبه ذلك، أمرا مطلقا بالاجتناب. فهل يشمل ذلك ما لو استعمله الإنسان كطيب؟ أو نقول إن الاجتناب المأمور به هو ما علل به الحكم وهو اجتناب شربه، لقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهذه العلة لا تثبت بما فيما إذا استعمله الإنسان بغير الشرب، ولكننا نقول إنه إن الأحوط للإنسان أن يتجنبه حتى للتطيب وأن يبتعد عنه، لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة. إلا أننا نرجع مرة ثانية إلى هذه الأطياب، هل النسبة التي فيها نسبة تؤدي إلى الإسكار أو أنها نسبة قليلة لا تؤدي إلى الإسكار؟ لأنه إذا اختلط الخمر بشيء ثم لم يظهر له أثر ولو أكثر الإنسان منه فإنه لا يوجب تحريم ذلك المخلوط به، لأنه لما لم يظهر له أثر لم يكن له حكم، إذ أن العلة هي الموجبة، العلة علة الحكم هي الموجبة له.
لا.
فإذا فقدت العلة فقد الحكم. فإذا كان هذا الخلط لا يؤثر في المخلوق فإنه لا أثر لهذا الخلط ويكون الشيء مباحا. فالنسبة القليلة في الكلونيا وغيرها إذا كانت لا تؤدي إلى الإسكار ولو أكثر الإنسان مثلا من شربه فإنه ليس بخمر ولا يثبت له حكم الخمر، كما أنه لو سقطت قطرة من بول في ماء ولم يتغير بها فإنه يكون طاهرا. فكذلك إذا سقطت قطرة من خمر في شيء لم يتأثر بها فإنه لا يكون خمرا، وقد نص على ذلك أهل العلم في باب حد المسكر. ثم إنني أنبه هنا على مسألة تشتبه على بعض الطلبة، وهو أنهم يظنون أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، يظنون أن معنى الحديث أنه إذا اختلط القليل من الخمر بالكثير من غير الخمر فإنه يكون حراما، وليس هذا معنى الحديث، بل معنى الحديث أن الشيء إذا كان لا يسكر إلا الكثير منه فإن القليل الذي لا يسكر منه يكون حراما. مثل لو فرضنا أن هذا الشراب إن شربت منه 10 قارورات سكرت، وإن شربت قارورة لم تسكر، فإن هذه القارورة وإن لم تسكرك تكون حراما. هذا معنى ما أسكر كثيره فقليله حرام. وليس المعنى ما اختلط به شيء من المسكر فهو حرام، لأنه إذا اختلط المسكر بشيء ولم يظهر له أثر فإنه يكون حلالا لعدم وجود العلة التي هي مناط الحكم، فينبغي أن نتنبه لذلك. ولكني مع هذا لا أستعمل هذه الأطياب الكلونية ولا أنهى عنها، إلا أنه إذا أصابنا شيء من الجروح أو شبهها واحتجنا إلى ذلك فإننا نستعمله، لأنه عند الاشتباه يزول الحكم مع الحاجة إلى هذا الشيء المشتبه، فإن الحاجة أمر داع إلى الفعل، والاشتباه إنما يدعو إلى الترك على سبيل التورع والاحتياط. ولا ينبغي الإنسان أن يحرم نفسه شيئا يحتاج إليه وهو لم يجزم بمنعه وتحريمه. وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة بأن المشتبه إذا احتاج إليه فإنه يزول حكم الاشتباه.
جزاكم الله خيرا. سؤال ثاني يقول: ما حكم الدم الخارج من جسد الإنسان سواء كان من الأنف أو غيره؟ هل يعتبر نجسا يجب غسل ما أصابه من الملابس وينقض الوضوء؟ وما هو الدم المسفوح الذي نهينا عن أكله؟
الدم المسفوح الذي نهينا عن أكله هو الذي يخرج من الحيوان في حال حياته.
نعم.
مثل ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، كان الرجل إذا جاء فصد عرقا من بعيره وشرب دمه، فهذا هو المحرم. وكذلك الدم الذي يكون عند الذبح قبل أن تخرج الروح هذا هو الدم المحرم النجس، ودلالة القرآن عليه ظاهرة في عدة آيات من القرآن بأنه حرام. وفي سورة الأنعام صرح الله تعالى بأنه نجس، فإنه رجس، فإن قوله تعالى فإنه رجس يعود على الضمير المستتر في قوله إلا أن يكون، وليس كما قيل يعود على الخنزير فقط. وإذا تأملت الآية وجدت أن هذا هو المتعين: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ذلك الشيء إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي فإن ذلك الشيء الذي استثني من الحل هو الذي يكون نجسا. فالتعليل تعليل من الحكم الذي يتضمن هذه الأمور الثلاثة، وهذا أمر ظاهر لما تدبره، وليس من باب الخلاف هل يعود الضمير إلى أقل مذكور أو إلى كل المذكور، بل هذا واضح لأنه تعليل لحكم ينتظم ثلاثة أمور. هذا هو الدم المسفوح. أما الدم الذي يبقى في الحيوان الحلال بعد تذكيته تذكية شرعية فإنه يكون طاهرا حتى لو انفجر بعد فصده، فإن بعض العروق يكون فيها دم بعد الذبح وبعد خروج الروح بحيث إذا فصدتها سال منها الدم، هذا الدم حلال وطاهر. وكذلك دم الكبد ودم القلب وما أشبهه كله حلال وطاهر. وأما الدم الخارج من الإنسان، فالدم الخارج من الإنسان إن كان من السبيلين من القبر أو الدبر فهو نجس وناقض للوضوء قل أم كثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بغسل دم الحيض مطلقا، وهذا دليل على نجاسته وأنه لا يعفى عن يسيره، وهو كذلك، فهو نجس لا يعفى عن يسيره وناقض للوضوء قليله وكثيره. وأما الدم الخارج من بقية البدن من الأنف أو من السن أو من جرح بحديدة أو بزجاجة أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء ألا أو كثر، هذا هو القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء شيء خارج من غير السبيلين من البدن سواء من الأنف أو من السن أو من غيره، وسواء كان قليلا أو كثيرا. وأما نجاسته فالمشهور عند أهل العلم أنه نجس وأنه يجب غسله، إلا أنه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه. الله أعلم.
بارك الله فيكم. سؤاله الثالث يقول: هل الوضوء من أكل لحم الجزور يشمل المعدة والكبد والأحشاء عموما أم هو خاص باللحم؟
هذه مسألة أيضا فيها خلاف على النحو التالي: أولا، هل لحم الإبل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ وثانيا، هل هو عام لكل البعير أم خاص بما يعرفه العامة عندنا بالهبر؟
لا،
اللحم الأحمر. والراجح من هذه الأقوال الثلاثة أنه ينقض الوضوء، سواء من لحم الهبر أو الكرش أو الكبد أو الأمعاء أو غيره، بعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: توضأ من لحوم الإبل، وعموم قوله حين سئل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. ولأن هذا اللحم سواء كان أحمر أو أبيض من حيوان واحد، والحيوان الواحد في الشريعة الإسلامية لا تختلف أجزاؤه في الحكم،
لا.
إن كان حلالا فهو للجميع، إن كان حراما فهو للجميع، بخلاف الشريعة اليهود، فإن الله تعالى يقول: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. أما هذه الشريعة فليس فيها حيوان تختلف أجزاؤه حلا وحرمة أو أثرا، بل إن الأجزاء كلها واحدة، لأنها تتغذى من طعام واحد ومن شراب واحد وبدم واحد. وعلى هذا فيكون الراجح هو العموم، أن جميع أجزاء البعير يكون ناقضا للوضوء، قليله وكثيره، لعموم الأدلة في ذلك وإطلاقها. ولأن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير فقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، كان ذلك شاملا لجميع أجزاء الخنزير، سواء كان المعدة أو الكبد أو الشحم أو غير ذلك.
لا.
فعليه يجب على من أكل شيئا من لحم الإبل، من كبدها أو قلبها أو كرشها أو أمعائها أو لحمها الأحمر أو غير ذلك، يجب عليه أن يتوضأ للصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم إنه حسب ما علمناه له فائدة طبية، لأنهم يقولون إن للحم الإبل تأثيرا على الأعصاب، لا يهدئه ويبرده إلا الماء، وهذا من حكمة الشرع. وسواء كانت هذه الحكمة أم كانت الحكمة غيرها، نحن متعبدون بما أمرنا به، وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ولهذا يقول الأطباء: لا ينبغي للإنسان العصبي أن يكثر من لحم من أكل لحم الإبل، لأن ذلك يؤثر عليه. والله أعلم.
إنما ليست هناك علة واضحة، بل هو أمر تعبدي،
هو غالبا عند أكثر أهل العلم الذين يقولون بنقض الوضوء به تعبدي. وقال بعض العلماء إنه له هذه العلة،
علة طبية. له سؤال أخير يقول: نرى كثيرا من الناس إذا لوم أحدهم في المستشفى وعملت له عملية ولو كانت بسيطة يترك الصلاة طيلة وجوده في المستشفى، وحجته أنه لا يتمكن من الوضوء وأن جسمه عليه نجاسات إما بالثوب أو على البشرة، فهل يعذرون بذلك؟ وما توجيهكم لإخواننا الذين يخفى عليهم الحكم في هذا؟ جزاكم الله خيرا.
هذا العمل جهل وخطأ، فإن الواجب على المؤمن أن يقيم الصلاة في وقتها بقدر استطاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال الله تعالى في القرآن: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فجعل الله للمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء، جعل الله له بدلا بالتيمم. وكذلك بالنسبة للصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها مراحل: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فيجب على المريض أن يتوضأ أولا، فإن لم يستطع تيمم، ثم يجب أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، يؤمن بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض إذا لم يستطع السجود، فإن كان يتمكن من السجود سجد، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنب ويؤمن بالركوع والسجود، فإن لم يستطع الحركة إطلاقا لكن قلبه معه فإنه ينوي الصلاة ينوي الأفعال ويتكلم بالأقوال، فمثلا يكبر ويقرأ الفاتحة فإذا وصل إلى الركوع نوى أنه ركع وقال الله أكبر وسبح عن رب العظيم ثم قال سمع الله لمن حمده ونوى الرفع، وهكذا بقية الأفعال. ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى لو فرض أن عليه نجاسة في بدنه أو في ثوبه أو في الفراش الذي تحته ولم يتمكن من إزالتها، فإن ذلك لا يضره فيصلي على حسب حاله لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وإننا لنرجو من وزارة الصحة التي تبين نشاطها في كثير من الأمور، نرجو أن تلفت أنظار المرضى لهذا الأمر بأن يختار رجل يكون مرشدا لهم فيما يجب عليهم في صلاتهم وغيرها، ليكون المرضى معالجين من أمراض الأجسام ومن أمراض الأعمال والقلوب.
جزاكم الله خير الجزاء. السودة الديمقراطية بعث بعدة أسئلة في رسالته. سؤاله الأول يقول فيه: ظروف العمل قد تجمعنا مع هؤلاء الآتية صفاتهم. أولهم رجل يدين بدين المجوسية مطلقا لا علاقة له بالإسلام، وثانيهم يدين بأحد الأديان السماوية المنسوخة بالإسلام، وثالثهم ناكر للأديان، ورابعهم يدين بالإسلام ويؤمن به ولكنه في نفس الوقت لا يطبق قواعد الإسلام الخمسة عمليا مع القدرة على العمل، ويترك ذاك تلقائيا بغير عذر شرعي، زد على ذلك أنه يستغيث ويستعين بغير الله. وسؤالي هو أننا بحكم ظروف العمل الموحد في مصلحة واحدة يبادلوننا بالسلام مرة وتارة نبادلهم نحن، وأيضا قد يموت واحد من هؤلاء ويلزمنا من ناحية إنسانية بحكم الزمالة أن نحضر مراسم العزاء من صلاة ودفن وتعزية، فما حكم الإسلام في كل هذا؟ دون أفادكم الله.
إن الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونحن ننصح هذا الأخ ونقول له: ينبغي لك أن تطلب عملا ليس فيه أحد من أعداء الله ورسوله ممن يدينون بغير الإسلام، فإذا تيسر فهذا هو الواجب، فهذا هو الذي ينبغي، وإن لم يتيسر فلا حرج عليك لأنك أنت في عملك وهم في عملهم، ولكن بشرط أن لا يكون في قلبك مودة لهم ومحبة وموالاة، وأن تلتزم ما جاء به الشرع فيما يتعلق بالسلام عليهم ورد السلام ونحو هذا. وكذلك أيضا لا تشيع جنائزهم ولا تحضرها اللهم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كما لو لم يوجد أحد يقوم بدفنهم فلا حرج عليك في هذه الحال أن تقوم بدفنهم، وأما مع وجود أحد من أوليائهم يقوم بذلك فإنك لا تشهد جنائزهم، لأن المؤمن يجب أن يراعي ما يرضي الله ورسوله، فالله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين.
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: يوجد بعض الناس يقدمون المعونات المادية لبعض المساكين ويكتفون بذلك ولا يؤدون فرائض الله تعالى كالصلاة والصوم وغيرهما، ويدعون أنهم يعملون الصالحات وأنهم خير عند الله من الذين يؤدون فرائض الله ثم يذنبون، وأنهم سيدخلون الجنة بما قدموا من حسنات مادية قبل الذين يؤدون الفرائض، وربما حرمت على الذين يؤدون الفرائض ويذنبون وهم لا يحرمون منها لأنهم أيضا بيض القلوب غير مذنبين، فما الحكم في مثل هؤلاء أينما كانوا؟
الحكم في هؤلاء أنه إذا كان الواحد منهم يدعي أنه غير مذنب فإننا نقول: أي ذنب أعظم من ترك الصلاة وشعائر الإسلام؟
لا.
وما أنفقوه على الناس من سد الحاجات وإعانة المحتاج وإصلاح الطرق وغيرها كل هذا لا ينفعهم، كل هذا هباء منثور، كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهؤلاء كل أعمالهم ولو كانت متعدية نفعها إلى الغير كلها لا تنفعهم عند الله ولا تقربهم إليه، وهم إن ماتوا على ترك الصلاة ماتوا كفارا مخلدين في النار والعياذ بالله. فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم. ودعواهم أن من قام بشرائع الإسلام ولم ينفق إنفاقهم فإنه يحرم دخول الجنة وتكون الجنة لهم، هذه دعوة كاذبة. بل إن من قام بشرائع الإسلام وحصل منه بخل في بعض ما أوجب الله عليه بذله فإنه كغيره من أهل الذنوب والمعاصي تحت المشيئة، وإن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له. إذا كان هذا فهذه التي قالها أولئك القوم دعوة باطلة كاذبة.
لا. سؤاله الثالث والأخير يقول: هل يخرج المعتكف من معتكفه إذا مات أحد والديه أو هما معا، وهل يخرج إذا خرج ولده الصغير ولم يعد للمنزل منذ مطلع الشمس حتى غروبها أو اشتعلت النار في ممتلكاته أو منزله أفيدونا جزاكم الله خيرا.
خروج المعتكف من معتكفه ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
نعم.
القسم الأول ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
نعم.
القسم الأول ليكون خروجا لما يناسب الاعتكاف، كما لو خرج ليجامع أهله أو خرج ليبيع ويشتري وما أشبه ذلك مما هو مضاد للاعتكاف المناسب له، فهذا الخروج لا يجوز وهو مبطل للاعتكاف سواء شرطه أم لم يشترطه. ومعنى قولنا لا يجوز أنه إذا وقع في الاعتكاف أبطله، وعلى هذا فإذا كان الاعتكاف تطوعا وليس بواجب بنذر فإنه إذا خرج لا يأثم، لأن قطع النسل ليس فيه إثم، ولكنه يبطل اعتكافه فلا يبني على ما سبق. القسم الثاني من خروج المعتكف أن يخرج لأمر لا بد له منه، وهو أمر مستمر كالخروج للأكل إذا لم يكن له من يأتي به، والخروج لقضاء الحاجة إذا لم يكن في المسجد ما يقضي به حاجته، وما أشبه ذلك من الأمور التي لا بد منها وهي أمور مضطردة مستمرة. فهذا الخروج له أن يفعله سواء اشترط ذلك أم لم يشترط، لأنه وإن لم يشترط في اللفظ فهو مشترط في العادة، فإن كل أحد يعرف أنه سيخرج لهذه الأمور. القسم الثالث ما لا يناسب الاعتكاف ولكن له منه بد، مثل الخروج لتشييع جنازة أو لعيادة المريض أو زيارة قريب أو ما أشبه ذلك مما هو طاعة، ولكنه له منه بد. فهذا يقول أهل العلم إن اشترطه في اعتكافه فإنه يفعله، وإن لم يشترط فإنه لا يفعله. فهذا هو ما يتعلق بخروج المعتكف من المسجد. وأما خروجه لطلب ابنه الضائع أو لإطفاء الحريق المحترق في ماله فهذا أمر واجب عليه، فعليه أن يخرج لطلب ابنه
وعليه أن يخرج لإطفاء الحريق عن ماله لأنه مأمور بحفظ أمواله وحفظ أولاده فليخرج. وهنا إن قلنا بأنه أمر ضروري طارئ فلا يبطل الاعتكاف فله وجه، وإن قلنا أنه يبطله ولكنه انتقل من مفضول إلى أفضل لأن القيام بالواجب أفضل من الاستمرار في التطوع، ثم إذا زالت هذه الضرورة رجع إلى معتكفه.
هذا سؤال من المستمع ناجح خلف مصري مقيم بالزلفي، يقول أنا أعمل في مزرعة وهذه المزرعة تبعد عن المسجد الذي تقام فيه الجمعة لما يقارب 6 كيلومتر، وليس عندي وسيلة نقل توصلني إلى المسجد، وقد طلبت من صاحب المزرعة إيصالي إلى المسجد يوم الجمعة فرفض وقال صلي في المزرعة، فهل يجوز لي أن أصليها ظهرا دائما حتى لو كان لأكثر من 3 جمعة ما دام صاحب العمل لا يسمح لي بالذهاب إلى المسجد؟
نعم، لك أن تصلي في هذا المكان ظهرا كل جمعة لأن صاحب المنزل لأن صاحب المحل
مزرعة.
المزرعة لا يمكنك من هذا الأمر، ولأنك بعيد عن مكان المسجد وليس لك من يوصلك إلى هذا، فأنت إذا معذور فلا حرج عليك أن تصلي في مكانك ظهرا.
وصاحب المزرعة لا يأثم بمنعه مع قدرتي عليه الصلاة؟
لا يأثم بمنعه صاحب المزرعة
لا.
إلا إذا كان قد شرط عليه عند العقد بأنه يمكنه من الصلاة ويقوم بنقله إلى المسجد فيجب عليه الوفاء بما شرط عليه.
لا، جزاك الله خيرا. هذه 3 أسئلة بعث بها السائل مبروك العوفي من خليص. سؤاله الأول يقول لدي قطعة أرض ولها صك شرعي قديم ومكتوب في الصك وقف لله تعالى ومكتوب عليه وقف لله ملعون بائعها وملعون شاريها، مع العلم بأني أستغل هذه الأرض للزراعة وآكل من دخلها، فهل هو حلال أم حرام أم ماذا، وهل يصح الوقف بهذا الأسلوب؟
الوقف صحيح إذا كان من مالك وتم شروط الوقف، ولكن ما ينبغي للموقف أن يستعمل مثل هذه العبارات باللعن، فإنه يكفي إذا أوقفها أن يثبت ذلك بطريق شرعي، ومن غير أو بدل فالإثم عليه سواء قرن ذلك باللعنة أم لم يقرن. وأما التصرف في هذا الوقف فإنه إذا تعطلت منافع الوقف جاز بيعه والتصرف فيه وتؤخذ قيمته وتجعل في مكان آخر ينتفع به، ولكن ينبغي أن يكون هذا التصرف بعد مراجعة المحكمة حتى تتبين الأمر وتتحققه ثم تأذن في نقله إلى مكان آخر.
سؤال حسين يقول حديث شريف أسمعه دائما ولكني لا أدرك معناه، وهو تبلغ الحلية من الرجل حيث يبلغ الوضوء، فما معناه؟
الحديث تبلغ الحلية من المؤمن
نعم
حيث يبلغ الوضوء،
هذا صحة الحديث،
هذا لفظ الحديث
نعم.
والمعنى أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فإنهم يحلون فيها كما قال الله عز وجل يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا وحلوا أساور من فضة، فهم يحلون أسورة من ذهب ولؤلؤ وفضة. فالمؤمن يحلى في الجنة رجلا كان أو امرأة بهذه الحلية إلى حيث يبلغ الوضوء، فعلى هذا تبلغ الحلية إلى المرفقين لأن الوضوء يبلغ إلى المرفقين، هذا معنى الآية الكريمة وهذا معنى الحديث الذي أشار إليه.
نعم، لكن ليس فيه حث على الزيادة في الوضوء عن الأماكن المحددة؟
لا، ليس فيه،
لا يفهم منه،
لا يفهم منه، لأن الوضوء يبلغ إلى مكان معين قدره الله تعالى في القرآن في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق.
له سؤال أخير يقول إذا صدف وتزوج رجل امرأتين وأنجب أطفالا من كلتيهما وبعد فترة اكتشف بشهادة من بعض ذويهم أنهما أختان من الرضاعة، فماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة؟
في هذه الحالة إذا ثبت أن زوجتيه كانتا أختين من الرضاعة
لا.
فإن نكاح الثانية منهما باطل، فالأخيرة يكون نكاحها باطلا ويجب عليه أن يفارقها. بل وليس معنى قولي يفارقها أنه فراق بطلاق أو فسق، بل إنه يجب أن يفارقها لأن النكاح قد تبين فساده بل تبين بطلانه. وأما الأولاد الذين ولدوا له في هذه المدة فهم أولاد له شرعيون، لأنه في الواقع وطئها بشبهة.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
حسن قوله قال إن الله تعالى في القرآن حدد إلى الكعبين في الرجلين وإلى المرفقين في اليدين، فلا نتعدى ما حده الله تعالى. وكذلك الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تحدد اليدين بالمرفقين والرجلين بالكعبين، وأكثر ما ورد في ذلك فيما أعلم حديث أبي هريرة أنه توضأ حتى فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين. وهذا الإشراع معناه أنه تجاوز المحل لكن ليس إلى هذا الحد. وهذا الذي فعله أبو هريرة ذكر أنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالذي ينبغي أن يعدو الكعبين قليلا وأن يعدو المرفقين قليلا، وفائدة ذلك هو التحقق من غسل ما أوجب الله غسله إلى المرفقين وإلى الكعبين.
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول إذا صلى الإنسان قبل وقت الصلاة بعشر دقائق أو أقل مثلا مع العلم أنه لم يكن يعلم أنه تقدم الوقت، فهل تبطل صلاته وهل عليه الإعادة بعد علمه بمخالفته للوقت أم لا؟
نعم، صلاته التي صلاها قبل الوقت لا تجزئه عن الفريضة، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات في قوله وقت الظهر إذا زالت الشمس إلى آخر الحديث. وعلى هذا فمن صلى الصلاة قبل وقتها فإن صلاته لا تجزئه عن الفريضة، لكنها تقع نفلا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب نفل، وعليه أن يعيد الصلاة بعد دخول الوقت.
نعم، إذا استمر جهله بأنه صلى في غير الوقت هل تجزئه الصلاة؟
إذا كان حين أداها قبل الوقت شاكا في دخول الوقت
نعم
فإنها لا تجزئه ولو لم يتبين له. أما إذا كان قد غلب على ظنه دخول الوقت فإنها تجزئه، ولكن ينبغي للإنسان أن يحتاط ولا يتعجل حتى يتبين له الأمر.
هذه رسالة من السائل أحمد محمد شكور من دمشق سوريا، يقول إذا كان حالف اليمين الذي يريد أن يكفر عن يمينه مسكينا ولا يملك أن يطعم 10 مساكين ولا يستطيع الصيام لعذر صحي ومرض يمنعه من الصيام، فماذا يفعل؟ وكذلك بخصوص فدية الصوم في رمضان، إذا كان لا يجد ما يطعم به 30 مسكينا ولا يستطيع أن يصوم فماذا يفعل؟ وما هي صفات المسكين؟ يعني متى يكون المرء مسكينا؟ وهل هناك فرق بين الفقير والمسكين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا لزم الإنسان كفارة يمين ولم يجد ما يطعم ولم يستطع الصوم فإنها تسقط عنه، بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتهم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولا يلزمه شيء.
لا،
لأن من القواعد المقررة أن الواجبات تسقط بالعجز عنها إلى بدلها إن كان، أو إلى غير شيء إذا لم يكن لها بدل، وإذا تعجز عن البدل سقطت عنه نهائيا. أما بالنسبة لإخوان رمضان فإن الواجب على المرء أن يصوم رمضان، فإن كان مريضا فله الفطر وينتظر حتى يعافيه الله، إلا أن يكون مرضه مستمرا فإنه في هذه الحال يلزمه الإطعام، وإذا لم يجد ما يطعم سقط عنه أيضا. لما سبق. أما الفرق بين الفقير والمسكين فإنه إذا ذكر أحدهما دون الثاني فهما بمعنى واحد. فإذا قلنا مثلا أطعم 10 فقراء فهنا لا فرق بين الفقير والمسكين، وإذا قلنا أطعم 10 مساكين فلا فرق بين المساكين والفقراء. أما إذا ذكر الفقير والمسكين في كلام واحد كما في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فإن الجميع يشتركون في الحاجة، لكن الفقير أحوج من المسكين. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الفقير من يجد دون نصف الكفاية، والمسكين من يجد النصف ودون الكفاية.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤاله الثاني يقول فيه: بعض الناس يقولون إن كل شيء من العبادات مستقل بنفسه ويبررون تركهم لبعض الفرائض وهم يقومون ببعضها الآخر. فمثلا نجد شخصا يصلي ولا يصوم، أو امرأة تصلي ولا تضع الخمار على وجهها، فإن قلت لها لماذا تصلين ولا تتحجبين فتقول كل شيء لوحده والله يحاسبني على الصلاة وحدها وعلى الخمار لوحده. ومنهم من تقول أعرف أنه واجب ولكن الظروف لا تسمح لي. فما رأيكم بذلك؟ ليس هذا من جنس الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض؟ وهل تكون صلاة المرأة التي تخرج سافرة صلاة صحيحة مقبولة؟ وما الحكم لو كان زوجها هو الذي يمنعها من الحجاب؟
العبادات لا شك أنها تتجزأ وأن كل عبارة مستقلة بنفسها، فهذه صلاة وهذه صدقة وهذه صيام وهذه حج وهذا بر الوالدين، ولكل منها حكم نفسه، ويقبل منها كل واحد وإن كان مفرطا في الآخر، إلا عبادة واحدة وهي الصلاة، فإنه إذا تركها لا تقبل منه عبادة أخرى، وذلك لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، وإذا كان كفرا مخرج عن الملة فإن الكافر لا تقبل منه عبادة، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله أو ورسوله فيك. إنما غير الصلاة إذا ترك عبادة وفعل عبادة أخرى فإنها تقبل منه التي فعلها إذا كانت على الوجه الشرعي، وإن كان متهاونا بالعبادة الثانية، إلا إذا كان تركه للعبادة الثانية ترك تكذيب وجحود، وهو مما يخرج عن الملة جحوده، فحينئذ لا يقبل منه، لا تقبل منه العبادات الأخرى لما ذكرناه قبل قليل. وأما بالنسبة للمرأة التي تصلي وهي لا تحتجب الحجاب الشرعي، والحجاب الشرعي هو تغطية الوجه واليدين ومواضع الفتنة من المرأة، فإن صلاتها تكون صحيحة وهي آثمة بترك الحجاب الشرعي. وإذا كان زوجها يأمرها بأن لا تحتجب فإنه لا طاعة له، ويجب عليها معصيته في طاعة الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله ورسوله أحق أن يروه إن كانوا مؤمنين. وفي هذه الحال إذا عصته فإنه لا يحل له أن يقصر في شيء من واجباتها بناء على هذه المعصية، بحجة أنها نشذت بمعصيتها إياه، لأن هذا ليس من النشوذ، فإن معصية المرأة زوجها في طاعة الله سبحانه وتعالى ليس من النشوذ في شيء، بل ينبغي للمرء أن تكون أن تزيد زوجته غلاء في قلبه إذا كانت عصته في طاعة الله سبحانه وتعالى، أي من أجل طاعة الله.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمعة فكاة من الأردن الزرقاء، تقول: عمرها 25 عاما، فمنذ صغرها وهي تطلب للزواج ولا يحصل نصيب، لا يكون ذلك برفض منها ولكنها لا تدري ما هو السبب، فهي إنسانة طبيعية متوسطة الجمال. فقال الناس لأمها:
إن ابنتك لها حجاب عن الزواج، ولكن أمها رفضت هذه الفكرة من الأصل لأنها تخاف الله ولا تصدق بهذه الأشياء. وفي يوم من الأيام ذهبت الفتاة لوحدها إلى امرأة يقال لها شيخة، فقالت لها إن لك عدة أعمال محدودة من ضمنها الزواج والوظيفة والقلق والكراهية وما إلى ذلك، وعملت لها عدة أشياء منها ما يعلق على الصدر وعلى الكتف اليمين، ومنها ما يشرب ويرش، فبقيت تستعمل هذه الأشياء بالسر عن والدتها، ومضى شهر وشهران وأكثر ولم يطرق بابها أي خاطب. أما ما قالته لها بخصوص العمل فهي موظفة، أما ما تعانيه فهو صحيح، فهي تكره أن ترى الناس، وبعد ذلك تغيرت وأصبحت حالتها أحسن. وذات مرة خطر ببالها أن تمزق هذا الحجاب الذي أعطته لها تلك المرأة، وعندما فتحته وجدت بداخله تكرارا لأسماء الرسول والخلفاء وبعض الرسول وبعض الأسماء الغريبة، فحرقتها جميعا، فتسأل هل صحيح أن يمنع الحجاب الذي يعمله المشعوذون الفتاة عن الزواج، وهل ما قامت به من تمزيقه حرام
الزواج ولا يسرها عن الزواج؟
نعم،
أقول هي تقول أنها
لا يمنعها لأنها كانت تقول أنها محجوبة عن الزواج، ممنوعة يعني. فتقول هل صحيح أنه يمنع الفتاة عن الزواج، وهل ما قامت به من تمزيقه حرام، مع العلم أن بعض ما أخبرتها به صحيح؟
هذا السؤال يتلخص جوابه في شيئين. الشيء الأول تعليق هذه الحجوب، سواء كان لطالب الزواج عن البراءة من المرض الجسمي أو النفسي، هل هو جائز أو ليس بجائز؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه ليس بجائز على كل حال، وذلك لأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعليق مثل هذا يكون سببا في إزالة ما يكره أو حصول ما هو محبوب. وإذا لم يثبت شرعا فإنه لا يجوز إثبات كونه سببا. ومن العلماء من يقول إنه لا بأس به أو بتعليق الحجاب لدفع ضرر أو حصول منفعة، لكن بشرط أن يكون من إنسان موثوق به، وأن يعلم ما كتب به، وأن لا يكون هذا المكتوب مخالفا لما جاء به الشرع. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فهو جائز. وبعض المشترطين شرطا رابعا، وهو أن يكون من القرآن خاصة. وعلى هذا القول الثاني يجوز التعليق بالشروط الأربعة، ولكن الذي أرى أنه لا يجوز مطلقا، لأن تعليل من قال بعدم الجواز قوي، حيث أنه لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الأسباب النافعة. وكل شيء يثبت سببا لشيء ولم يكن معلوما بالشرع أو معلوما بالحس فإنه لا يجوز إثباته. أما المسألة الثانية أو الشيء الثاني مما يتضمنه جوابنا هذا على سؤال المرأة، فإن هذا الذي عملته في هذا الحجاب من المعروف، وهو عمل طيب، بل يجب عليها إذا كانت لا تدري من الذي فيه أن تكشف عنه، فإذا رأت فيه مثل ما ذكرت أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء الخلفاء وبعض الرسول فإنه لا يجوز تعليقه، لأن هذا شيء غير مؤكد بالتأكيد. وإذا رأت فيه قرآنا فإنه ينبني على خلاف الذي ذكرناه قبل قليل، والذي نرى أيضا أنه لا يجوز تعليقه. فإذا كان قرآنا فهناك طريقان، إما أن تدفنه في محل نظيف، وإما أن تخرقه وتدقه بعد إحراقه حتى يتلاشى نهائيا. وبهذه المناسبة أود أن أحذر إخواننا من التردد على أولئك الناس الذين يكتبون هذه الأحراف وهذه الحجب وحالهم لا تعلم، لا من جهة الديانة ولا من جهة العلم، لأن هذه من الأمور الخطيرة. وكون الإنسان إذا فعلها يتأثر ويجد خفة، قد لا يكون ذلك من جراء هذا العمل، قد يكون الله تعالى قد أذن ببرئه أو شفائه وصادف أن يكون عند هذا الشيء لا به. وأيضا فإنه من المعلوم نفسيا أن الإنسان إذا شعر بشيء
فإنه يتأثر به جسمه، إذا شعر بشيء نفسيا فإنه يتأثر به جسمه، حتى إن الإنسان كما هو مشاهد إذا كان غافلا عما به من مرض فإنه لا يحس به، فإذا التفت في ذكره إليه أحس به. هذا الرجل يكون مشتغلا بتحميل عفشه مثلا فيضعه مسمار أو زجاجة تجده لا يحس بها حين اشتغاله بالعمل، فإذا تفرغ فإنه يحس به لأنه جعل فكره إليه. والمهم أن ننصح إخواننا عن هذه الطرق التي لا يعلم من سلكها ولا يعلم ما فيها من مكتوب، والإنسان ينبغي له أن يعلق قلبه بالله عز وجل ويتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستشفاء بالقرآن والدعاء.
جزاكم الله خير الجزاء.
أيها الأخوة من المستمع حمدان حامد الهلالي من وادي ضعان ضمنها سؤالين في سؤاله الأول، يقول: نحن من البدو ولكننا غير متنقلين بل مقيمين بوادي وبه مقبرة قديمة لا زال يقبر فيها حتى وقتنا الحاضر، وهي على طريق بين ضلعين يقسمها طريق للسيارات بحيث تصبح نصفين وهي مقبرة واحدة، ويتخللها أيضا بعض الطرق الصغيرة للمواشي وللسير على الأقدام، وقد فتحنا طريقا للسيارات ولم نستطع أن نصرف الناس الذين يسكنون في هذا الوادي من استعمال تلك الطرق المذكورة لعدم استجابتهم لنصائحنا المتكررة، كذلك الحيوانات تسير عليها كل وقت كالبقر والغنم وغيرها، فكيف التخلص من هذه المشكلة عندما نسير عليها كل وقت؟ هل نأثم بذلك أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الجواب على سؤال الأخ أود أن أبين أن لأصحاب القبور حقوقا لأنهم مسلمون، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطأ على القبر وأن يجلس عليه، وقال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر. وكما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن امتهان القبور، فإنه نهى أيضا عن تعظيمها بما يفضي إلى الغلو والشرك، فنهى أن يجفف القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه. وهذه القضية التي ذكرها السائل عن هذه المقبرة القديمة التي أصبحت ممرا وطريقا للمشاة والسيارات ومرعا للبقر والمواشي، يجب عليهم أن يرفعوا أمرها إلى ولاة الأمور لاتخاذ اللازم في حمايتها وصيانتها وفتح طرق حولها يعبر الناس منها إلى الجهات الأخرى. والحكومة وفقها الله لا تقصر في هذا الأمر، وعلى الرعية أن يبينوا للحكومة ما يكون فيه مصلحة الإسلام والمسلمين ليكونوا متعاونين على البر والتقوى. نعم.
سؤال ثاني يقول: يوجد عندنا بعض الناس يزعمون أنهم فقهاء، ليسوا فقهاء علم بل يزعمون أنهم يضرون وينفعون من يشاءون بحجة أن لهم شرحة يصيبون بها من يريدون، ويكررون هذا القول في كثير من المناسبات، فهل ذلك صحيح أم خرافات جاهلية؟ وكيف نتخلص ذلك علما بأن بعض الناس يصدقونهم فيما يقولون مثل كبار السن والجهال؟
هؤلاء الذين يدعون أنهم ينفعون أو يضرون، هؤلاء كذبة، لا يجوز لأحد أن يصدقهم ولا أن يسألهم عن هذه الأشياء، ويجب على من علم بهم أن يبلغ بأمرهم إلى ولاة الأمور ليتخذوا اللازم، فلا أحد يملك النفع والضرر إلا الله وحده لا شريك له. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وأمره الله أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ومن زعم أن أحدا يملك الضرر أو النفع بغير أسباب حسية معلومة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه مكذب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإني أقول لهؤلاء الذين يتوهمون صدق ما قاله هؤلاء الدجاجلة، أقول لهم اثبتوا على إيمانكم ودينكم، واعلموا أنه لا يملك أحد الضرر والنفع إلا الله وحده لا شريك له. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس، قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفي القرآن الكريم لما ذكر الله السحرة قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالمهم أن هؤلاء كذبة فيما ادعوا من كونهم يملكون النفع والضرر، فإن ذلك إلى الله وحده لا شريك له، وعليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل، وأن يعترفوا بقصورهم وبتقصيرهم، وأنهم ضعفاء أمام قدرة الله، وأنهم لا يملكون دفع الضرر عن أنفسهم هم فضلا عن غيرهم، كما لا يملكون لأنفسهم جلب نفع فضلا عن جلبه لغيرهم إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. وعلى من حولهم ممن يتوهمون صدقهم أن يتوبوا إلى الله تعالى في تصديقهم، وأن يعلموا أنهم كذبة ولا حق لهم ولا حظ لهم أيضا في مثل هذه الأمور.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل عين عين يا من تعز، يقول هناك امرأة قريبة لي كانت تسكن في بيتنا وعندها أملاك ورثتها عن والدها ووالدتها وزوجها وأولادها المتوفين، وقد أمرتني أن أبحث لها عن موضع عيني يكون ريعهما وقفا لإعادة بناء مسجد قديم مهدم، وقد عينت الموقعين، وحينما أرادت الذهاب لمشاهدتهما والتوقيع على المستندات الخاصة بذلك حصل لها حادث سيارة توفيت على إثره، فهل يلزم ورثتها الوفاء بهذا الوقف؟ ففيهم من يعارض ذلك وأشدهم معارضة زوج ابنتها، فهل يملك ذلك وهل يلزم موافقة؟